أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده المحقق النائيني رضوان الله عليه في تفسير حقيقة ما رمى إليه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، الذي فصل في كلامه في الرسائل، والذي فصل فيه كما تقدم بين نوعين من العموم، ما كان يتضمن عموما أزمانيا ينتهي إلى أفراد للحكم، وبين ما كان حكما واحدا مستمرا، حيث أثبت أنه إذا خصص الحكم في بعض أفراده في بعض الأزمنة، فالمرجع في الأول لتعدد الحكم يكون هو العموم، بينما المرجع في الثاني بعد انقطاع الحكم بالتخصيص والشك في حكم الفرد المخصص بعد انقضاء زمان التخصيص هو الاستصحاب إذا تمت أركانه. أفاد المحقق النائيني أن ظاهر هذا الكلام مخالف للقانون الذي عليه المحققون في باب العام والخاص، حيث حمل هذا الكلام بعضهم على أن المراد منه التفصيل بين العموم الاستغراقي المعبر عنه بالعام الأصولي والعموم المجموعي، فاستشكلوا على الشيخ رضوان الله عليه، وقد قدمنا نحن هذا البحث في بدايات هذا الموقف أو التنبيه كما يعبرونهم. فأفاد لابد من تأويل هذا الكلام الذي أفاده الشيخ بحيث ينطبق على الضوابط العلمية الصحيحة ويخرج عن المخالفة لقانون العام والخاص الذي أطبق عليه تقريبا المحققون، واستعان لما ذهب إليه من التأويل لكلام الشيخ بما أفاد أنه ظاهر في هذا التأويل مما طرحه الشيخ في بحث خيار الغبن، وأنه على الفور أم التراخي، حيث أفاد الشيخ النائيني أن ما سيذكره هنا من تأويل لكلام الشيخ في الرسائل هو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري في بحث خيار الغبن، فيصلح ما هناك مبررا للتأويل الذي نذهب إليه هنا. ونحن فعلا لا نريد أن نخوض مفصلا في مراد الشيخ في بحث خيار الغبن، المهم أن نعرف ما هي الفكرة التي يريد الشيخ النائيني أن يقولها، ولا يهمنا أساسا هل هي مراد الشيخ الأنصاري أم لا، إذ يكفينا علميا لطرح البحث أن يكون له مبرر علمي للطرح، ومبرره العلمي أنه احتمال على كل حال، على أن شيخا عظيما من شيوخ علم الأصول في القرن الأخير مثل الشيخ النائيني يكفينا ذهابه إلى هذا مبررا لطرح البحث ونقده قبولا أو رفضا أو تعديلا. هذا أولا. الشيخ النائيني ثانيا أطال الكلام في مقدمات تعرض لأكثرها في بحث العام والخاص، من الفرق بين العموم الأفرادي والأزماني، وأن العموم الذي يعبر عنه بالأزماني طارة يكون مدلول لللفظ، أخرى يكون مدلولا للإطلاق وقرينة الحكمة، من تفسير مصطلحات أو تأسيس الفرق بين الحكم ومتعلق الحكم ومتعلق المتعلق المعبر عنه بالموضوع. تختلط هذه في كلمات الأصوليين، قد يعبر عن الموضوع والمتعلق كلها بالمتعلق، وقد يعبر أيضا في كلمات الأصوليين عنها كلها بالموضوع، وقد يخلط بينها، يعبر عن المتعلق بالموضوع العكس. من هنا الشيخ النائيني يهتم عادة في الأبحاث ببيان المصطلحات، وقد يكون مرات المصطلح خاص به أساسا لأنه لم يوضع له مصطلح في كلمات الأصوليين فيرى ضرورة وضع مصطلح. هذه المقدمات الطويلة ما لها علاقة بالاستصحاب إنصافا. المهم هنا تلخيص كلمات الشيخ النائيني بحيث ننتهي من هذا التلخيص إلى حقيقة ما يريد قوله في المقام، في مقام تمييز موارد الرجوع إلى عموم العام أو استصحاب حكم المخصص في البحث المتقدم. وأفضل من لخص كلام شيخه هو السيد الخوئي رضوان الله عليه في تقارير بحثه وبالأخص في مصباح الأصول. من هنا أنا أعتمد على التلخيص الذي أفاده السيد الخوئي، لأنه إذا بدي روح أذكر كلمات النائيني ستملون أيها الإخوة. معلومات كثيرة معروفة عندكم وواضحة، لأنه بقي 4 أو 5 صفحات يتكلم في هذا الموضوع، ويطول الكلام بلا طائل. بلا طائل، الأبحاث مفيدة لكن مكرورة من هذه الجهة بلا طائل، يعني مش أصل البحث بلا طائل والعياذ بالله. جيد، أنا أقول أذكر ما لخصه السيد الخوئي من كلام أستاذه وقارنته. طبعا أنا قرأت في فوائد الأصول وفي أجود التقريرات، فوجدت تلخيص السيد الخوئي تلخيص جيد جدا، لأن بعض تلامذة السيد الخوئي كصاحب المنطقة والشهيد الصدق أيضا لخصها، لكن لخصها بشكل مجتزأ جدا، لب الفكرة. لا، نحن نريد أن يتبين مراد الشيخ. أنا أعتمد تلخيص السيد الخوئي وأنقطه ضمن نقاط. النقطة الأولى، نتعرض أو يتعرض فيها لملخص المصطلحات التي أفادها الشيخ النائيني. كل حكم يحتاج إلى متعلق، والمقصود من المتعلق هو الجوهر أو العرض أو اسم الذات الذي يتعلق به الحكم. يعني عندما تقول وجوب، وجوب ماذا؟ وجوب الصوم. ما بدي طول، هذه واضحات عند الإخوة إن شاء الله من الحلقة الثالثة من الكفاية، من هالكتب واضحة. هذا اسمه المتعلق، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، حرمة كذا، حرمة الخمر، هذا واضح. ويحتاج أيضا إلى موضوع، الموضوع هو ما يكون من قبيل المكلف، الماء، الحجر، ها؟ والموضوع غالبا يكون من الجواهر غير المتقدرة بالزمان، إذ لا يعقل كون الزمان مفردا له إلى أفراد، إذ الموضوع وهو الماء ماء، سواء كان يوم الجمعة أو كان يوم السبت أو كان يوم الأحد، الماء ما بيتعدد، هو ذات الماء واحدة. نعم إسا بالاعتبارات فيك أنت تقيد الماء يوم الجمعة بمقيد يميزه، لكن ذات الماء واحد. السجود على التراب، تراب واحد، إلى أن يصبح شيء غير التراب، وهكذا. وإنما يتصور كون الزمان مفردا إلى أفراد في نفس الحكم وفي متعلق الحكم. كيف في نفس الحكم؟ يقول في نفس الحكم نستطيع نحن، أي المعتبر الشارع، ها؟ أو المشرع العاقل، يستطيع أن يعتبر الحكم في زمان خاص دون بقية الأزمنة، وهذا واضح لا كلام فيه. الوجوب في النهار لا في الليل، الحرمة في المكان الكذائي لا في مكان آخر، في الزمان الكذائي لا في زمان آخر، لأن الحكم اعتبار المعتبر المشترع، يعتبره كيف شاء. وبالمناسبة حكيما كان أو غير حكيم، غاية الأمر الحكيم لا يعتبر مكانا خاصا ذا خصوصية أو زمانا خاصا ذا خصوصية إلا طبقا لقانون الحكمة، بينما غير الحكيم يعتبره جزافا. كذلك الأمر بالنسبة للمتعلق، كذلك الأمر وجوبه لما بتقول الحكم، يعني الحكم بمتعلقه، إذ لا حكم من دون متعلق، يعني لا يتحصل وجوب بالحمل الشائع من دون متعلق. نحن مش عم نحكي عن مفهوم الوجوب، عم نتكلم عن مصداق الوجوب جعلا أو مجعولا، طبعا عن الجعل الآن الكلام جيد. وعلى هذا الأساس يمكن أن نتصور الحكم بمتعلقه مقيدا بزمان خاص، ونستطيع تارة أن نقيد الحكم وأخرى أن نقيد الموضوع. هنا ندخل إلى النقطة الثانية، المتعلق، هنا ندخل إلى النقطة الثانية. يقول في النقطة الثانية بأن العموم الأزماني الذي هو حكم واحد مستمر، ما إلنا شغل باللي هو منحل إلى أفراد، يعني العام الأصولي، هذاك واضح حكمه، الكلام في الواحد الاستمراري هو اللي فصل فيه الشيخ، وهو اللي صار مثار بحث بين الشيخ وبين صاحب الكفاية. يقول العموم الأزماني الذي أخذ الاستمرار فيه، تارة يكون الاستمرار مأخوذا في متعلق الحكم، ويكون الحكم واردا على المتعلق بما هو مستمر، كما إذا قال المولى الصوم الأبدي واجب. الصوم الأبدي هيئة اندماجية، انتبهوا، كأنه صار مفهوم واحد، الصوم الأبدي انصب عليه حكم، عرضه معروض، قال واجب، فانصب الوجوب على الوحدة الاندماجية وهي الصوم الأبدي، جيد. وأخرى يكون الاستمرار واردا على الحكم وحكما من أحكامه، أرجو الانتباه، كما إذا قال المولى يجب عليكم الصوم، ثم قال بخطاب مستقل هذا الحكم أبدي، ولو بجملة لاحقة يعني في نفس السياق، يقول حينئذ يكون الحكم موضوعا للاستمرار كله بمتعلقه، أرجو الانتباه، قال الصوم يجب عليكم الصوم، انتهى، ثم قال هذا الحكم أبدي، شو اللي صار عارض على الحكم؟ الأبدية صارت عارضة على الحكم بشراشره مع متعلقه. طبعا ليس المقصود من التمثيل هنا، مرات الأمثلة بتصير مهمة، ليس المراد من التمثيل بالقرينة اللفظية المتصلة أو المنفصلة السياقية، ها، أن القرينة لا تكون إلا لفظية، قد تكون قرينة لبية، قد تكون القرينة لبية. مثلا مثل كيف تكون القرينة لبية؟ يحرم عليكم القتل بغير حق. طيب يحرم عليكم القتل بغير حق، بالقرينة اللبية القتل لماذا يحرم؟ هو قال في الدليل الشرعي لأنه ظلم. باستقلال العقول الظلم لا يستثنى منه، لا يكون إلا قبيحا، فهذا يعني التأبيد في هذا الحكم بقرينتين لبية بمراجعتنا إلى العقل العملي. انتبهتوا؟ مش مقصود بس القرينة اللفظية سيد الخوي، مرات الأمثلة بتضيق الأفكار مع أن الأفكار أوسع. طيب جيد، إذن في النقطة الثانية ماذا يقول الشيخ النائيني؟ النقطة الثانية يقول فيها الشيخ النائيني: الاستمرار طارة يكون مأخوذا في المتعلق ويرد عليه الحكم فهو متقدم على الحكم، وأخرى يكون الحكم بمتعلقه متقدما عليه وهو يريد عليه. ها؟ جيد، وهذا لا يفرق فيه بين القرينة اللبية واللفظية، إذ القرينة حتى اللبية إنما تنتزع في طول تبين الحكم. أي جيد، ولو ما كانت طولية زمنية. جيد، كما في القرينة اللبية. النقطة الثالثة يقول: إن كون الاستمرار واردا على الحكم يفترق عن كونه مأخوذا في متعلق الحكم، بحيث يكون الحكم واردا عليه من جهتين أو وجهين. الوجه الأول أن الاستمرار المأخوذ في متعلق الحكم يمكن إثباته بنفس الدليل، مش يمكن، ما هو مأخوذ في لسان الدليل، عم بيقول لك الصوم الأبدي واجب، ها، فيثبت الحكم حينئذ من لفظ الدليل، بينما الاستمرار المأخوذ في الحكم لا يمكن إثباته بنفس الدليل المتكفل لبيان الحكم. هوني أنا التبس شوية، شكيت كأنه سيد الخوئي عنده القرينة اللفظية المنفصلة ضرورية، بينما القرائن اللبية وين بتصبها يا سيدنا؟ ما القرائن اللبية من نفس الدليل، صحيح خارج عنه، لكن خارج عنه بمثابة اللازم البين، ها، القضايا التي قياساتها معها، وإلا بدك تصير فرق لي في الأمثلة يا سيدنا. لذلك التعبير مهم عند السيد الخوئي، لكن أنا اللي بتبناه من بحسب فهمي من كلام النائيني لا يفرق بين القرينة اللبية والقرينة اللفظية، لأنه ما قيد الكلام بأن يكون بقرينة لفظية. طيب جيد، الوجه الثاني اللي بيفترق فيه هذان عن بعضهما أنه إذا ورد التخصيص وكان الاستمرار مأخوذا في متعلق الحكم فلا مانع من الرجوع إلى الدليل الدال على الاستمرار عند الشك في خروج بعض الأفراد، يعني عند الشك في أصل التخصيص والتقييد، أو الشك في التخصيص والتقييد الزائد اللي هو طرح البحث فيه، شك في التخصيص الزائد. لماذا؟ لأن الدلالة على الاستمرار دلالة لفظية، إذا انقضى زمن المخصص وشكينا بالتخصيص الزائد عندنا دال في الدليل على الاستمرار نرجع إليه ونمشي، بينما إذا لم يكن الاستمرار مستفادا من ظاهر الدليل، جيد، فحينئذ لا يمكننا إذا شككنا في خروج بعض الأفراد أن نرجع إلى الدليل. لأن أصالة عدم التخصيص هي من الأصالات المحكمة في مقام الشاك عندما يكون الدليل دالا على الأصل وشككنا لجهة من الجهات، مثل شكنا في التخصيص الزائد، لا فيما لو كان الشك في موضوع نفس الدليل. يعني مثلا بعد ذلك بيقول لك أنا لا أستطيع أن أستدل بقاعدة حلال محمد حلال إلى يوم القيامة في مورد أشك في حلية الشيء الفلاني في دين محمد صلى الله عليه وآله من الأساس، لأن الشك في التخصيص الزائد شك في خروجه من الأساس عن دين محمد صلى الله عليه وآله. هل تستطيع أن تقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة؟ بيقول لك العرش ثم النقش، ثبت لي أنه كان حلال حتى قل لك هو حلال مستمر إلى يوم القيامة بقاعدة الكبرى حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. أما تجي تثبت لي الموضوع بالدليل، بدليله لا يمكن، الدليل يصاق لإثبات الحكم على تقدير وجود الموضوع. وعلى هذا الأساس فإذا كان الاستمرار مأخوذا في نفس الحكم فلا يمكن الرجوع إلى دليل الاستمرار. لماذا؟ لأن الحكم قد انقطع، الحكم قد انقطع، فإذا انقطع الحكم ما الذي سيرجعني إلى هذا الحكم؟ الشك حينئذ في وجود حكم جديد وليس في نفس الحكم. إذن التفصيل حقيقته في المقام ليست بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي، بل التفصيل الذي يرمي إليه الشيخ هو التفصيل بينما لو كان الاستمرار مأخوذا في متعلق الحكم وورد عليه الحكم، أو لم يكن مأخوذا في متعلق الحكم فيرد عليه الحكم، يعني غير مأخوذ في لسان الدليل أصلا الدال عليه قرينة. كما لا يخفى، هذا ملخص لبقول الشيخ النائيني. يعني خلاصة إذا بدنا نلخصها بكلمة واحدة، يفرق النائيني بين ما لو كان الاستمرار قيدا في الحكم وبين ما لو كان قيدا في المتعلق. إذا قيد في المتعلق يوجد دال عليه من نفس الدليل، فهو مرجع لنا هذا الدليل في مورد الشك في التقييد أو التقييد الزائد أو التخصيص أو التخصيص الزائد. بينما إذا كان للحكم فلا دال عليه من نفس القضية الحكمية، يحتاج إلى قرينة. ها؟ طبعا إذا القرينة اللبية عادة، لعل هذا السبب أنه السيد الخوي ما أشر للقرينة اللبية، عادة ما بيصير التباس إذا القرينة اللبية، لأن القرينة اللبية تقدر بقدرها. يعني بعبارة أخرى القرينة اللبية لا تكون إلا بينة، لا تكون ملتبسة. ها؟ واضح؟ إذا ما بلغت حد البيان لا تكون قرينة أساسا. لما بتقول قرينة لبية يعني هي بينة غير ملتبسة. هذه مثل ما منقول أنه الأحكام العقلية عالم ثبوتها وعالم إثباتها واحد، ما بيكون عالم الإثبات أوسع من عالم الثبوت. هذا خلاصة ما أفاده الشيخ النائيني. سيد الخوئي إجا وأشكل إشكال مركزي على الشيخ النائيني ما راح تعرض له اليوم. الإشكال الذي أشكله السيد الخو، أنا أرجو من الإخوة إذا بقي الأمر ملتبس عليهم، مع أنه واضح إن شاء الله لأنه في حكي كثير بالفوائد وبالأجود، أرجو من الإخوة أنه راجعوا لا أقل مصباح الأصول حتى تتضح الفكرة عندهم، لأن بيانه سلس ولا يمكن أن أرجعهم إلى الاكتفاء بما ذكره صاحب المنطقة أو الشهيد الصادق لأنه ملخص جدا، لا أقول أخلى بالبيان لكن ذكر روحه فقط. وسيد الخوي لخص بشكل ممتاز، يعني بصفحة ونص لخص المطلب اللي ذاكره أستاذه في 4 صفحات أو 5 صفحات. سيد الخوئي يقول: يا شيخنا النائيني، وإشكال غريب هذا، غريب ما أقول مش صحيح أو صحيح، يأتي البحث، إشكال مستهجن في حق النائيني. أنت في كلامك يوجد خلط بين الجعل والمجعول، الكلام برمته في الجعل، وما ذكرته يصح في باب المجعول، يعني الانطباق الخارجي مش في باب الجعل. طبعا مدرسة المحقق النائيني، يعني الأستاذ والتلميذ والتلاميذ، مو بس السيد الخوئي، كأن الجعل هو حكم مستقل عن المجعول، هو حكم مستقل، مع أن المجعول شيء وهمي بلحاظ التشريع، هو شيء مستقل بلحاظ المجعول، هو شيء مستقل بلحاظ التطبيق وليس بلحاظ الجعل والتشريع، بل هو انعكاس لعملية التشريع، إنما تتحقق الظروف الموضوعية أي الشروط والموضوع في الواقع الخارجي بالحمل الشايع، وهو أمر تكويني خارج عن عملية التشريع كما لا يخفى. هذا مقصودنا من كون المجعول شيء وهمي. جيد، هل صحيح؟ ثم بيشكل السيد الخوئي بيقول: أنا راجعت كلام الشيخ الأنصاري في خيار الغبن، ما بينطبق على كلماتك يا شيخنا النائيني، حتى تجعلها قرينة على تأويل كلامي هنا. ثم يصر السيد الخوئي على ما ذكرناه في البداية من أن تفصيل الشيخ هو تفصيل بين العموم الاستغراقي الأصولي والعموم المجموعي. أقول إشكال السيد الخوئي مع تنقيح المطلب وما قد يرد أو يستشكل من قبل بعض المحققين نكمل فيها غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.